يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 46، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وصلت معكم في تسلسل حديثي في الحلقة الماضية إلى أننا نقدم التطعيم المجانية عبر شاشة القمر. إنه تطعيم للعقول، إنه تطهير من كل تلك القذارات العقائدية، منهج سفيه قذر. إنني أتحدث عن سفاهة الاعتقاد وعن قذارة الاعتقاد التي صاحبت حوزة النجف منذ أول يوم أسست فيه سنة 448 وإلى وقتنا الراهن. وأعتقد أنكم قد لمستم ذلك بأنفسكم من خلال الكتب والأرقام والوثائق والحقائق التي طرحتها بين أيديكم، وبإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. وقد صار واضحا لديكم من أن المرجعية الأسوأ عقائديا في وقتنا الراهن، وحتى بالقياس إلى المرجعيات السابقة، على الأقل في الفترة الزمانية من خمسينات القرن الماضي من خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا، حيث بدأ المد القطبي القذر النجس ينتشر في الوسط الشيعي عبر بوابة مرجعية النجف. والكلام قد تحدثت عنه بالتفصيل في برامج سابقة، وفي هذه الأيام يبث برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، وهو مشحون بمثل هذه المطالب، لذلك لن أقف عندها كي أحدثكم بخصوصها. خلاصة القول: المنهج السفيه القذر الذي لازم حوزة النجف منذ أول يوم من أيام تأسيسها وإلى يومنا هذا، والذي يبدو أنه سيستمر معها إلى ظهور إمام زماننا، إذ لا نية للإصلاح، بل إنهم سيقضون قضاء مبرما على الذي يفكر في الإصلاح، لا أن يتحرك عمليا باتجاه إصلاح الواقع العقائدي القذر والقذر إلى أبعد الحدود. وأنتم لاحظتم منظومة العقائد السيستانية أقذر بكثير من منظومة عقائد الأشاعرة النواصب. الكلام كان واضحا ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني كما قلت لكم في ختام الحلقة الماضية، من أن التطعيم المجاني من كل تلك القذارات يكون عبر هذه الشاشة. تابعوا برامجها وتابعوا البرامج على الشبكة العنكبوتية، عودوا إلى البرامج الماضية عبر السنين السالفة، كل ذلك يشكل تطعيما وتنظيفا من قذارات حوزة النجف. إنني أتحدث عن القذارة العقائدية الناصبية. ربما يلومني البعض على استعمال هذه المصطلحات، على استعمال هذه الكلمات، وإنني ما كنت أستعملها في سالف الأيام. صحيح إنني ما كنت أستعملها ولا أحب أن أستعملها، ولكنني مضطر، لم يبق من العمر بقية ولا الوضع الصحي على أحسن ما يرام، والقوم، وأنا أقولها عن يقين، يتربصون بي لقتلي في أي لحظة، وأنا هنا في لندن، انتقل الكلام إلى لندن. لا أدري متى سيأتي الأجل، متى سيقعدني المرض، أو متى سيقتلني القوم. وأقول هذا الكلام ليس للإعلام، هذه حقيقة أنا أعايشها، ليس من هاجس نفسي أو من خوف، أنا صاحبت هذه الأمور منذ عقود، لا أبالي بمثل هذه الأمور، لكنني أقول هذا وفقا لمعلومات دقيقة صحيحة عندي، لا أقول هذا الكلام جزافا هكذا، ولا أقول هذا الكلام لإثارة من يشاهدني أبدا، تلك هي الحقيقة التي تدفعني أن أضع النقاط على الحروف وأن أصف الأشياء كما هي. حينما أصف المنهج الحوزوي الطوسي النجفي بالقذارة وبالسفاهة إنني أمدحه لأنه أقبح من ذلك. هذه مناهج وهذه عقائد وصفها الأئمة بالكذب ولعن القائلين بها. وقد جئتكم بمثال في الحلقة الماضية كيف أن الأئمة يصفون عقيدة حوزة النجف حينما يعتقد كبار المراجع من أن النبي كان لا يحسن القراءة والكتابة، يصفون هذه العقيدة بالكذب ويلعنون الذي يعتقد بها. إمامنا الباقر هكذا قال: كذبوا لعنهم الله. وإمامنا الجواد هكذا قال: أكد اللعنة عليهم، كذبوا عليهم لعنة الله. هذا الأمر ليس خاصا بهذه الموضوعة التي أشرت إليها، كل عقائدهم على هذا السبيل في أحاديث أهل البيت توصف بالكذب، والأئمة يلعنون قائلها ويتبرؤون من عقائد الضلال تلك. لكن التعابير قد تختلف من مقام إلى آخر، وليس المقام مقام استقصاء وبحث في هذه الجهة، لكنني سأقول لكم وبشكل صريح من أنني حين أصف منهج حوزة النجف ومنهج المراجع الأحياء والأموات بمناهج السفاهة والقذارة، فهذا مستخلص من ثقافة الكتاب والعترة وليس من عندي. هذه ثقافة الكتاب والعترة، وعليكم أن تعرفوا أن عقولكم قد تقذرت بقذارات هؤلاء المراجع، وعليكم أن تطهروها، عليكم أن تنظفوها. هؤلاء مراجع النجف ما عندهم من شغل إلا أن يقذروا عقول الشيعة بأفكارهم القذرة. إنني أتحدث عن القذارة العقائدية الناصبية. على سبيل المثال ما جاء في سورة عبس، هذه سورة عبس الآية 24 بعد البسملة من سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ماذا يقول أئمتنا في تفسيرهم؟ إنني أتبرأ من تفاسير النواصب وأتبرأ من تفاسير القذارة والسفاهة من تفاسير مراجع النجف من أولهم إلى آخرهم. هذا هو الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، وهذا هو الجزء الأول صفحة 69 الحديث 8 من الباب الذي عنوانه باب النوادر، بسنده عن زيد الشحام عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. الإنسان مسؤول عن طعامه، وعليه أن يعرف مصدر طعامه، هل هو من حرام؟ هل هو من حلال؟ ولكن الأهم طعام العقول. طعام العقول مقدم على طعام البطون. يجب علينا أن نبحث عن مصادر طعامنا، عن مصادر طعام بطوننا وعن مصادر طعام عقولنا. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. يجب علينا أن نفحص عن طعامنا، عن طعام عقولنا بالدرجة الأولى، عن طعام قلوبنا بالدرجة الثانية، عن طعام بطوننا بالدرجة الثالثة. هذه الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة من سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. لن أذهب بكم بعيدا، لكنني سآتيكم بمثال من حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفاسير آل علي. هم يطبعونه ويكتبون عليه التفسير المنسوب: فليذهبوا إلى الجحيم. إنني أتحدث عن مراجع الشيعة وعن الذين يوافقونهم على هذا القول: فليذهبوا إلى الجحيم. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، صحيح تعرض للتحريف وللتشويه، لكن الحقائق بقيت واضحة فيه. لا أريد أن أحدثكم عن هذا التفسير الشريف، وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى، قم المقدسة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 553 وإلى الحديث 350، الحديث 50 بعد 300، عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله، إذن نحن نقرأ حديثا يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري عن إمامنا السجاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أذهب إلى موطن الحاجة لأن الحديث طويل. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول: وإن لحم الخنزير. ولماذا اختار رسول الله الخنزير؟ لأن الخنزير طعامه النجاسات والقذارات، وإنه يأكل نجاساته أيضا، يأكل فضلاته، يأكل كل شيء. وإن لحم الخنزير باعتبار أن هذا الطعام هو من أقذر الأطعمة إن لم يكن الأقذر، النبي هكذا يقول. أتمنى عليكم أن تلتفتوا وأن تجمعوا بين هذا المضمون وبين ما قرأته عليكم قبل قليل. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قلت: ما طعامه؟ زيد الشحام يسأل الباقرة صلوات الله عليه، قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. وقلت لكم من أننا يجب علينا أن نفحص عن مصادر علم عقولنا، عن مصادر طعام عقولنا، عن مصادر طعام قلوبنا، وعن مصادر طعام بطوننا. نبينا الأعظم هنا يقول: وإن لحم الخنزير أخف تحريما، لأنه من طعام البطون. طعام البطون لا قيمة له بالقياس إلى طعام القلوب والعقول. طعام البطون ينتهي بموت الإنسان، تبقى آثاره في العقول وفي القلوب، لكن طعام العقول وطعام القلوب هذا هو الذي يصاحب الإنسان، وعلى أساسه يحاسب الإنسان. الخطر هناك وليس هنا. وإن لحم الخنزير مع قبحه وقذارته أخف تحريما. من أي شيء؟ من أمر عقائدي، من أمر عقلي، من معلومة تكون في عقولنا، من طعام عقولنا. لحم الخنزير طعام بطون، فإذا ما جعلناه طعاما لنا فإنه أخف تحريما من أي شيء. دققوا معي، دققوا معي، لأنكم لن تسمعوا حديثا كهذا الحديث. من الذي يحدثكم بهذه الأحاديث؟ لن تسمعوا حديثا كهذا الحديث. وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله. الله سبحانه وتعالى يصغر الذين لا يعتقدون بولاية علي. ومراجع النجف في الفتاوى القذرة يعظمونه. هذه فتوى السيستاني من وجهة نظري، هو حر في فتوى وأنا حر أيضا في ما أقول. فتوى السيستاني هذه من الجهة العقائدية هي الفتوى الأقذر في تأريخ حوزة النجف بشكل إجمالي. أقول إنني أتحدث عن كبار المراجع، هناك من صغار المراجع من له من الفتاوى ما هو الأقذر من هذا، لكنني أتحدث عن المراجع الذين يوصفون بالمرجع الأعلى. فهذه الفتوى بحسب تتبعي وبحسب اطلاعي هي الفتوى الأقذر والأوسخ عقائديا والأكثر سفاهة، الفتوى الأسفه والأقذر والأوسخ، لأنها تتعارض تعارضا كاملا وبشكل قطعي مع أبده البديهيات العقائدية في ثقافة الكتاب والعترة. لذلك هي الأوسخ، هي الأقذر، هي الأقبح، سأبين لكم ذلك إن بقي وقت يكفيني في هذه الحلقة، وإلا ففي حلقة يوم غد. في هذه الفتوى فإن السيستاني يساوي بين الذين يعتقدون بولاية علي وبين الذين لا يعتقدون بولاية علي. هكذا يقول: إن المسلم غير الاثني عشر، وهو الذي لا يعتقد بولاية علي، مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط، وهذا يتعارض بدرجة 100% مع أصول ثقافة الكتاب والعترة. وسأعرض لكم الحقائق واضحة جلية بينة. أنا ليس عندي من مشكلة مع السنة وغير السنة، هم أحرار فيما يختارون من دينهم. مشكلتي مع هؤلاء المراجع، ومشكلتي مع هؤلاء المراجع لن تكون مشكلة إذا ما قالوا: نحن نملك رأينا الخاص بنا ولا ننطق عن أهل البيت. مشكلتي معهم أنهم يأتوننا بالقبائح والقذارات ويلقونها على أهل البيت، ويقولون: نحن نتحدث باسم أهل البيت. لو أنهم يقولون هذه الفتاوى قذاراتهم ونجاساتهم الفكرية والعقائدية، يقولون: نحن مسؤولون عنها وأهل البيت لا علاقة لهم بهذا الموضوع، هذه آراؤنا نحن. هم يتحدثون على أنهم نواب لصاحب الزمان، والشيعة هكذا تتعامل معهم. فحينما يتقيؤون خرأهم من أفواههم علينا، يريدون منا أن نتعامل مع خرئهم النجس هذا على أنه صادر من آل محمد. تلك هي الحقيقة من الآخر، من دون مجاملات. أعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: وإن لحم الخنزير، النبي يقول، أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله، وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت، وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين. آل محمد يتحدثون عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم ملبسون، كافرون، كذابون، هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الأئمة يتحدثون عن الأكثر، والشيعة تأتي بأوصاف أهل البيت: آية الله العظمى، الإمام الفلاني، هكذا نلقبهم وهكذا يريدون. وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله، وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت، وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ولقبه بألقاب الفاجرين. وما هذه الفتوى؟ هذه الفتوى الأقذر عقائديا، وهي فتوى السيستاني التي نشرت أخيرا على لسان منير الخباز. هذه الفتوى تصف الذين ينكرون ولاية علي بنفس الأوصاف التي يوصف بها الذين يعتقدون بولاية علي. والقرآن صريح جدا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة، في آخر الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سأعود إلى الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون؟ هم الذين ينكرون بيعة الغدير. الآية صريحة واضحة، وجناب الأخ السيستاني يساوي بين الاثنين بخلاف منطق القرآن، إلا أن يقول من أن هذه الآية ليست في بيعة الغدير، هذا أمر آخر. نحن نتحدث عن ثقافتنا التي تعلمناها من آل محمد صلوات الله عليهم، من أن الآية هذه بشكل قطعي ويقيني في بيعة الغدير. إذا كان يريد أن يقول شيئا آخر ذلك أمر راجع إليه. نحن نحاكم ما يصل إلينا من طعام العقول والقلوب وفقا لهذا المنطق، وفقا لمنطق قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد، ونبرأ من تفاسير النواصب، ونبرأ من تفاسير السفاهة والقذارة لكبار مراجع النجف من الأموات ومن الأحياء. أقرأ عليكم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله، وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت، وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين، ولقبه بألقاب الفاجرين. ما نحن مرت علينا الآيات على سبيل المثال في سورة التوبة، وقد وقفت عندها وأنا أقرأ عليكم ما أفتى به الخوئي والسيستاني من أنهما، وحتى الآخرون من أنهما الخوئي والسيستاني، لا يشترطان في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت. وقلت لكم هؤلاء فاسقون الذين يكونون مراجع تقليد ولا يحبون عليا شديد الحب. بفتوى من الله في الآية الرابعة والعشرين من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد شأن من الشؤون، إذا كان شأن من شؤون رسول الله ليس حبه في أشد درجات الحب، هناك ما هو مقدم عليه؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمراجع الذين تقلدهم الشيعة وهم لا يحبون عليا وآل عليا أشد الحب هم فاسقون بحسب القرآن بحسب فتوى الله. وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله، وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت، وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين. هؤلاء الخوئي والسيستاني والآخرون يسمونهم بالمراجع العظام، والقرآن يصفهم بأنهم فاسقون. فأكل لحم الخنزير أخف تحريما من توصيف هؤلاء الفاسقين بألقاب علي وآل علي. هذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الفكر العقائدي أقذر من لحم الخنزير. النبي يقول: وإن لحم الخنزير أخف تحريما. يعني أن الفكر العقائدي الآتي من حوزة النجف أقذر من لحم الخنزير، أليس كذلك؟ اجمعوا بين هذه الحقائق، ومن هنا أصفه بالقذارة. لحم الخنزير بالنسبة لنا، بالنسبة لثقافتنا، لحم الخنزير عنوان القذارة. الديانات الأخرى لا تبالي بهذا الأمر، هم أحرار، نحن نتحدث عن عقيدتنا، نحن لا نعتدي على الآخرين، لا شأن لنا بالآخرين، نتحدث في أجوائنا في أوساطنا، في أجوائنا في أوساطنا. لحم الخنزير من أقذر القذارات، وأقذر منه هو هذا الطعام الذي يأتينا من المناهج السفيهة القذرة. ومن أوضح مصادر هذه القذارات حوزة النجف، فقد مر علينا من عقائدهم القذرة الوسخة منذ بداية تأسيس هذه الحوزة وإلى يومنا هذا. تتفقون معي على ذلك أو لا؟ هذه حقائق أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أتمنى عليكم أن تنصتوا جيدا إلى هذا الحديث الشريف الذي سأقرأه عليكم من الكافي من جزئه الأول، ومن الباب الذي عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه، إنه الحديث التاسع بسنده، عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين. وابن الكواء معروف كان معاندا ومنافرا لسيد الأوصياء. جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، يريد معناها. فقال نحن على الأعراف، إنهم محمد وآل محمد، إنهم علي وآل علي. فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم. سؤال ابن الكواء عن الآية وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، فالذي لا يعرف الله عز وجل بسبيل معرفتهم ما هو بعارف بالله، هو خارج عن دائرة الإيمان بالله. وهذا المنطق موجود على طول الخط في الكتاب الكريم المفسر بالحديث العلوي الكريم، بحديث محمد وآل محمد. ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. أين منظومة العقائد الطوسية؟ التوحيد، النبوة، المعاد، العدل، الإمامة، أين هذه المنظومة الخرقاء من هذا المنطق؟ هذا المنطق هو نفس منطق القرآن، جعل الأصل فيهم فقط، هم الأصل. ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرنا. هذه الزبالة فتوى السيستاني، أين تضعونها مع هذا المنطق الحق؟ ولذلك قلت عنها إنها الفتوى الأقذر عقائديا في جونا الشيعي، فيما بين فتاوى كبار المراجع في تاريخ حوزة النجف، على الأقل في الأزمنة المتأخرة. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. فسيكون التوحيد فرعا، لأن التوحيد سيؤخذ منهم، وستكون النبوة فرعا لأن النبوة ستؤخذ منهم. الإمام هكذا يقول
إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، لجعل التوحيد هو الأصل. تلك منظومة الله أرادها مثل ما بينت لكم. فأين تضعون هراء محمد باقر الصدر في تقسيم أصول الدين إلى المرسل والرسول والرسالة؟ وأين تضعون هراء المنظومة السيستانية في الأنباء الثلاثة الكبرى، التوحيد ثم المعاد ثم الرسالة؟ إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، وهو منطق الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المنطق هو هو، قرآنهم حديثهم واحد. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على تفاسير مراجع النجاة، ألا لعنة على قذارات علم الكلام. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن هو يريد، جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أتمنى أن تلتفتوا إلى ما يقوله أمير المؤمنين هنا، وقارنوا بين المنطق الذي تتحدث به الروايات وبين منطق السيستاني وأولاد السيستاني وأشباه السيستاني، بين هذا المنطق العلوي وبين منطق حوزة النجف التي تنسب نفسها إلى علي كذبا وزورا ودجلا. ماذا يقول أمير المؤمنين بعد بيان هذه الحقائق؟ فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة، إلى عيون قذرة، إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. قارنوا بين العقيدة التي بينها أمير المؤمنين من أنهم الأصل ومن أنهم أصل الأصول، هذا مرده إلى العيون الصافية. الذي يخالفه من أين يأتي؟ يأتي من العيون الكدرة القذرة. من هنا أخذ المصطلحات، من هنا أخذ الفكر، إنه فكر محمد وآل محمد. وعودوا إلى الآية 24 بعد البسملة من سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وعودوا إلى ما قاله الباقر صلوات الله وسلامه عليه في معنى الآية، وعودوا إلى ما جاء في تفسير إمامنا الحسن العسكري عن السجاد عن رسول الله حينما تحدث عن أن لحم الخنزير أخف تحريما من هراء علم الكلام وقذارات حوزة النجف. ثم عودوا إلى هذا المنطق العلوي: ولا سواء، لا يمكن أن تساوي بين المنطق العلوي وبين منطق القذارات والأوساخ. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذه العيون الصافية هي التي تؤسس هذه العقيدة الواضحة من أنهم أصل الأصول، والتوحيد فرع من فروعهم، والنبوة كذلك هم أصل الأصول. الحجة ابن الحسن أصل الأصول. أو ذول الغبران يجون يقولون احنا نواب صاحب الزمان. لن أعلق، إنني أترك الأمر إليكم، نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. أعود بكم إلى سيدي تفاسير آل علي، إنه تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا، صفحة 279 من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، رقم الحديث 149 عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن رسول الله، فماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ اتقوا الله معاشر الشيعة. والتقوى في ثقافة الكتاب والعترة ولاية علي، لأنها هي التي تقي من النار، ليست الأعمال الصالحة. الأعمال لا تكون صالحة من دون ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. قد تكون صالحة بالحساب الدنيوي، نحن نتحدث عن الأعمال الصالحة بالحساب الأخروي. هناك فارق كبير بين الأعمال الصالحة بالعنوان الدنيوي. كثير من الناس يعملون الأعمال الصالحة حتى من أولئك الذين لا يعتقدون بدين، بل لا يؤمنون بوجود الله، يعملون أعمالا صالحة لكنها أعمال صالحة بالحساب الدنيوي، ينتفع منها الناس، ذلك شأن آخر. إنني أتحدث هنا عن الأعمال الصالحة بالموازين الأخروية. الأعمال الصالحة بالموازين الأخروية لن تكون صالحة من دون ولاية علي. كثير من النصاب ممن يتعففون عن الحرام وممن يطيلون الركوع والسجود، هؤلاء الصوفية مثلا، وهم على منهج بعيد عن علي وآل علي، فهؤلاء ما يتعاملون به بين الناس أو ما يظهرونه من عمل لا يسببون ضررا للناس أو قد يكون عائدا عليهم بأن يكونوا بعيدين عن مظاهر الشر الدنيوي، يقومون بعمل صالح بهذا اللحاظ، لكن باللحاظ الأخروي لا يعد هذا عملا صالحا. الأعمال الصالحة بالمنظار الدنيوي تترك في الدنيا، عمرها الافتراضي بعمر الدنيا. أليس هناك من عمر افتراضي للأشياء؟ الأعمال الصالحة بالمنظار الدنيوي عمرها الافتراضي ينتهي في الدنيا، فلا يستطيع الإنسان أن يحتج بها على الله يوم القيامة، لأن عمرها الافتراضي قد انتهى. من هنا جاء في الروايات حينما يسألون الأئمة عن السبب في خلود الناس في الجنان وعن السبب في خلود الناس في النيران مع أن أعمارهم كانت محدودة في الدنيا، إمامنا الصادق يبين لنا من أن سبب الخلود ليس بسبب طول أو قصر أعمارهم، هذه أعمار تنتهي بنهاية العمر الافتراضي لكل واحد منهم في الدنيا، هذا عمر دنيوي، الإنسان ليس محصورا بما يعيشه في هذه الدنيا، هذا عمر افتراضي في الحياة الدنيوية وانتهى. السر في الخلود الجناني وفي الخلود النيراني إنما هو في النوايا الخالدة، فأهل ولاية علي لو قيل لهم من أنكم ستخلدون في الدنيا سيبقون على هذه النية، وأعداء علي لو قيل لهم من أنكم ستخلدون في هذه الدنيا سيبقون على هذه النية على عدائهم لعلي، كما يقول أمير المؤمنين لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو أنني أعطيت المنافق الدنيا ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني. هذه قضية تفصيلية، فمن كان على ولاية علي لو قيل له من أنك ستبقى مخلدا في الدنيا سيبقى على هذه النية، سيبقى على حب علي، على ولاية علي، والطرف الآخر أيضا سيبقى على حاله، سيبقى على حبه لأعداء علي، لأئمة السقيفة المشؤومة. فالخلود في الجنان لهذا الطعام العقلي وليس للطعام البدني الذي يكون مرتبطا بالعمر الافتراضي للإنسان فينتهي عمر بدنه بانتهاء دنياه، بانتهاء دنيا هذا الإنسان، ويدس في التراب لكي يتخلص من قبح رائحته الكريهة. ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع؟ فالأعمال الصالحة في الدنيا عمرها افتراضي محدود بحدود الدنيا، هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل. هل يجازى الإنسان على أعماله الصالحة في الدنيا؟ نعم يجازى في الدنيا، وربما يجازى في الآخرة لا على تفاصيل أعماله وإنما على آثار أعماله التي قد تقود بعض الناس إلى أعمال صالحة أخروية، فإنه يجد منافعا لأعماله الصالحة في الدنيا التي انتهى عمرها الافتراضي في الدنيا ولا يستطيع أن يطالب بها لأن العمر الافتراضي لها قد انتهى، بالضبط مثلما هناك جارنتي ورنتي للبضاعة، للجهاز، للآلة، لأي شيء لمدة سنة مثلا، قبل انتهاء السنة بإمكان صاحب هذا الجهاز أن يعود إلى الشركة التي أعطته الضمان. لا زال العمر الافتراضي لهذا الورنتي، لهذا الجارنتي، ولكن إذا انتهى عمره الافتراضي وهو سنة وربما أكثر من ذلك، بالنتيجة انتهى العمر الافتراضي لهذا الورنتي لهذا الجارنتي، أساسا هو لن يذهب إلى الشركة كي يأخذ البضاعة التي فسدت. لماذا؟ لأنهم سيقولون له إن العمر الافتراضي للضمان قد انتهى. فالأعمال الصالحة الدنيوية لها عمر افتراضي بحدود الدنيا يجازى عليها الإنسان في الدنيا. البرنامج ليس معدودا لهذا الموضوع، هذا الحديث جاء عرضا، ولكن بإمكانه أن يطالب للأرباح للفوائد التي نمت عند إنسان قام بأعمال صالحة عمرها الافتراضي يمتد إلى الآخرة. ويكون للأعمال الصالحة في الدنيا أثرا في وجودي وفي بقائي وفي نموي. تلك الأعمال الصالحة بالضمان الأخروي بإمكانه أن يطالب هناك. موضوع فيه تفصيل خارج عن بحثنا، لكنني دخلت إليه من جهة بيان معنى التقوى، أن التقوى في أصلها ولاية علي هي التي تقي من النار. وإذا كان من عمل يساعد الإنسان في علو المنزلة بسبب أن جوهر هذا العمل مرتبط بولاية علي، وأن قيمة هذا العمل مغطاة بقيمة في ميزانه بعقيدته بولاية علي. ولاية علي هي غطاء العملة، والعملة هي الأعمال. الأعمال من دون ولاية علي لا قيمة لها، بالضبط كالعملة التي لا غطاء نقدي لها. الأعمال الصالحة الأخروية، إنني أتحدث عن الأعمال الصالحة الأخروية، لا قيمة لها، غطاؤها النقدي ولاية علي. ولاحظوا هذا الهراء الفتوائي الذي يساوي بين الذين يعتقدون بولاية علي وبين الذين لا يعتقدون بولاية علي. هؤلاء إلى أين ذاهبون؟ هؤلاء ذاهبون إلى الضلال، إلى الجحيم، وأنتم تركضون وراءهم. رسول الله يقول: اتقوا الله معاشر الشيعة، اتقوا الله معاشر الشيعة، أساس التقوى ولاية علي، فإن الجنة لن تفوتكم. أنتم عندكم الضمان، الجارنتي الذي عندكم عمره الافتراضي يمتد إلى الآخرة. اتقوا الله معاشر الشيعة، إنه يتحدث عن شيعتهم، لا أن يقول القائل من أنني من شيعتهم. ربما يكون من شيعتهم وربما لا، أما هم حينما يتحدثون عن الشيعة يتحدثون عن شيعتهم الذين هم في نظرهم أنهم شيعة لهم صلوات الله عليهم. اتقوا الله معاشر الشيعة فإن الجنة لن تفوتكم وإن أبطأت بكم عنها قبائح أعمالكم فتنافسوا في درجاتها. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ فماذا أجاب رسول الله؟ سؤال مهم جدا. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك يا رسول الله ومحبي علي؟ فماذا قال رسول الله؟ قال: من قذر نفسه. من هنا جاء المصطلح الذي أستعمله. إنه منطق علي وآل علي، هذا كلام رسول الله في تفسير إمامنا الحسن العسكري، وقد بايعنا بيعة الغدير على أن نفسر القرآن بتفسير علي، وهذا هو تفسير علي. وقد بايعنا بيعة الغدير على أن قواعد الفهم نأخذها من علي، رسول الله اشترط علينا هذا علي يفهمكم بعدي. من هنا أخذت الفهم وأخذت المصطلح. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي. وأقبح المخالفات هو نقض بيعة الغدير بحسبه، بحسب الشيعة. هناك نقض لبيعة الغدير بحسب النواصب، ذلك هو الكفر، الكفر الناصبي. وهناك نقض لبيعة الغدير بحسب الشيعة، وهذا الأمر فيه درجات، قد يصل إلى الكفر مثلما وصف إمامنا الصادق أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بأنهم ملبسون وكافرون. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات، ما رسم محمد وعلي له من الشرعيات، هذا علي يفهمكم بعدي. من هنا تأخذون فهمكم وفقهكم ودينكم. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم تسمونهم فقهاء، خذوهم وافرحوا بهم. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. قيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: نعم، يكون مفهما، والمفهم محدث. هذا علي يفهمكم بعدي، يفهمكم بشكل مباشر من خلال الحديث المباشر أو من خلال لطفه الغيبي، والذي يتجلى في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلإمام زماننا ألطاف جلية، ولإمام زماننا ألطاف خفية. هذا علي يفهمكم بعدي، يكون محدثا؟ قال: نعم، يكون مفهما، والمفهم محدث. أين هي جهة التفهيم؟ رسول الله بايعناه في بيعة الغدير على هذا الميثاق، هذا علي يفهمكم بعدي. فإما تفهيم جلي لفظي واضح، وإما تفهيم خفي. كان سلمان محدثا، فلما سألوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سألوا الإمام الصادق كيف كان محدثا؟ قال: كان محدثا عن إمامه، عن أمير المؤمنين، يعني بألطاف خفية وبألطاف جلية، وبما كان يمده أمير المؤمنين بفيض، بالطرق التي يمد بها أمير المؤمنين أشياعه، كيف يصل فيضه إلى أشياعه، تلك هي أمور مختصة به صلوات الله وسلامه عليه. وكل يعطى بحسب وعائه، يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها، الذي يملأ هذه الأوعية طهارة وعلما علي، هذا علي يفهمكم بعدي. وعلينا هو الحجة بن الحسن الذي يملأ أوعيتنا قطعا بشرط أن تكون طاهرة، لا أن ننجسها بقذارات هؤلاء السفهاء الذين ملأوا عقولنا وقلوبنا بسفاهات وقذارات النواصب منذ ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا. فهذه القذارة عمرها الافتراضي يمتد إلى الآخرة، ومن هنا أتحدث عن منهج قذر. جاء يوم القيامة قذرا طفسا، الطفس القذر القبيح والكريه الرائحة. يقال للذي القذارات مثلا على ثيابه على بدنه، مثلا وقع في كنيف فتقذر بالغائط والخر، هذا قذر لا يقال له طفس. الطفس الذي لشدة وسخه، لشدة وسخه حينما يكثر الشعر في جسده وتكثر الرائحة العفنة لكثرة أوساخه فتخرج الرائحة الكريهة من بين أسنانه القذرة، من تحت أبطيه القذرين، من كل مكان قذر في جسده من أوساخه، هذا هو الطفس. الطفس الذي تكون القذارة منه والرائحة الكريهة منه بسبب قذارته. فهذه المناهج مناهج قذرة جاءتنا من مصادر من مراجع قذرين طفسين. هذا كلام الأئمة، ما هو كلامي؟ من الذي يدخل جهنم من الشيعة من محبي محمد ومحبي علي؟ قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي، إنها المخالفة الأعلى، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، هكذا يخاطبهم صاحب الزمان في الرسالة إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، هؤلاء هم القذرون الطفسون، رائحتهم الكريهة تفوح في كل مكان في كل المكتبة الشيعية، قذاراتهم العقائدية ونجاساتهم الفكرية نشروها في كل عقولنا، في عقول أجدادنا وآبائنا، وفي عقولنا وعقول أبنائنا. من هنا قلت لكم التطعيم المجاني يؤخذ من هذه الشاشة، هذه شاشة العباس، برغم آنافهم تعطي التطعيم المجاني لإزالة كل قذاراتهم. للذي يريد ذلك. تطعيم مجاني بالاختيار ليس إجباريا. قيل: فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي؟ أكرر القراءة كي أرسخ هذه المعاني في أذهانكم. قال: من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا، يقول له محمد وعلي: يا فلان، يا آية الله العظمى، يا أبو الخروط، يا فلان، أنت قذر طفس. هذه الشهادة من محمد وعلي، سود الله وجوهكم على اللي سويته بالشيعة من سنة 448 إلى اليوم. طيحتوا حظنا، طيحتوا صبغنا، دمرتونا، وإلى اليوم ولا زلتم مستمرين بقذاراتكم وقبائحكم. يقول له محمد وعلي: يا فلان، أنت قذر طفس، لأنك نقضت ولاية علي، تحبنا من شيعتنا، لكنك ذهبت باتجاه النواصب، ضللت شيعتنا وضللت نفسك يا أيها القذر الطفس. يا فلان، أنت قذر طفس، لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار ولا لمعانقة الحور الحسان ولا لملائكة الله المقربين. تستمر الرواية: لا بد أن يدخلوه إلى جهنم لتطهيره من قذارته ومن طفسه. هؤلاء المراجع سيقفون صفوفا على باب جهنم لأجل تطهيرهم، ولذلك عجلوا على أنفسكم، طهروا أنفسكم بهذا التطعيم الذي يأتيكم مجانا من قناة القمر الفضائية. لست لأنني أنا الذي أقوله، أنا بحاجة إلى تطعيم أيضا، ما أنا مقذر كحالكم أنتم. قذرني هؤلاء المراجع، قذرتني هذه الحوزة القذرة الطفسة، قذروني هؤلاء، أنا بحاجة إلى تطعيم. التطعيم عند محمد وآل محمد، أنا واسطة، أنا ناقل إليكم مثلما أنقل لكم الأحاديث، وأنا أحوج إلى التطعيم منكم. الحكاية طويلة، الحكاية طويلة. نجاتنا عند علي، طهروا صلواتكم بذكر علي، طهروا قلوبكم بذكر علي، واتركوا فتاوى هؤلاء الأغبياء الذين يقولون لكم إن ذكر علي يبطل صلواتكم. اتركوا هؤلاء الأغبياء السفهاء القذرين الطفسين الذين يساوون بين الذين يعتقدون بولاية علي والذين لا يعتقدون بولاية علي. هذا فقه ضلال، هذا فقه قذارة ونجاسة. ولاية علي هي جوهر النجاة وهي إكسير الحياة. إنني أتحدث عن حياة الخلود في الجنان، إنها إكسير الحياة، إنها جوهر الحقيقة والهداية. أبيات جميلة عنت في خاطري من عينية ابن أبي الحديد، العينية المشهورة المعروفة. يا أمير، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي. أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع، ولقد جهلت وكنت أحذق عالم، ولقد جهلت وكنت أحذق عالما، أغرار عزمك أم حسامك أقطع، وفقدت معرفتي فلست بعارف، وفقدت معرفتي فلست بعارف، هل فضل علمك أم جنابك أوسع؟ أنا في مديحك ألكن يا أمير، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهبزري المصقع، ولقد جهلت وكنت أحذق عالما، أغرار عزمك أم حسامك أقطع، وفقدت معرفتي فلست بعارف، هل فضل علمك أم جنابك أوسع؟ يا من له في أرض قلبي منزل، يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع. أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلذع. أحاديثهم تخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحيفة المؤمن. هذه الصحيفة التي عمرها الافتراضي مستمر، عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار تشب على هواك وتلدع. أذهب إلى فصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك
قلت إنه سعد الأشعري. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. أعتقد أن الأمر بات واضحا من أين جاء هذا الاصطلاح. اصطلاح القذر والقذارة والمتقذر والمنهج القذر إلى بقية تفاريع ما يشتق من هذا العنوان أو من هذا الاصطلاح صار واضحا. أصول هذا المنطق من الكتاب الكريم، من سورة عبس في الآية 24 بعد البسملة، مرورا بالكاف الشريف، وجئتكم بمثال من الكاف الشريف ما رواه زيد الشحام عن باقر العلوم في معنى الآية من سورة عبس. بعد ذلك أخذتكم إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري وقرأت عليكم ما جاء عن إمامنا السجاد عن رسول الله وهو يقول من أن لحم الخنزير أخف تحريما. هذا الطعام القذر أهون بكثير من طعام العقول القذر، من طعام القلوب النجس، ذلك الطعام الذي يؤتى به من العيون الكدرة القذرة، حيث حدثتكم بما جاء في الكاف الشريف وقرأت عليكم ما نقله لنا إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين في معنى الأعراف، وكيف أن الأمير صلوات الله عليه وضح لنا أنهم هم أصل الأصول، وأن المعرفة هذه تؤخذ من العيون الصافية وما يخالفها كالمنظومات العقائدية التي جاءنا بها الطوسي، محمد باقر الصادر، سائر المراجع، السيستاني، أولاد السيستاني، وهكذا البقية. هذه أخذت من العيون الكدرة القذرة لأنها تتنافر تنافرا قطعيا كاملا مع المنطق الذي يؤتى به من العيون الصافية، والذي هو منطق قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد بحسب مواثيق بيعة الغدير، حيث بايعنا الله ورسوله وعليا وفاطمة والأئمة المعصومين
من ولد علي وفاطمة، بايعناهم جميعا في بيعة الغدير على أن نلتزم بمواثيقها. لا أريد أن أكرر التفاصيل التي أشرت إليها، لكنني أخذتكم بعد ذلك إلى ما جاء في التفسير الشريف في تفسير إمامنا الحسن العسكري، حيث يحدثنا رسول الله عن محبيه ومحبي علي لكنهم قذرون طفسون، والنبي وعلي يقولون لهم يا قذرون يا طفسون إنكم لا تصلحون لمرافقتنا فلا بد أن تذهبوا إلى جهنم. أتعلمون أن الروايات تحدثنا من أنهم بعد أن يخرجوا من جهنم يوضعون في مكان خاص بهم، هؤلاء الجهنميون الذين دخلوا جهنم ورجعوا إلى الجنان، لهم جنان لا هي بقريبة ولا مجاورة لجنان محمد وآل محمد، ولا حتى بمستوى جنان أشياعهم المقربين، ولا بمستوى جنان أشياعهم في أدنى المراتب. الجنان التي سيدخل فيها هؤلاء القذرون الطفسون الذين كانوا قذرين طفسين في الدنيا، ما هي قذارتهم؟ قذارتهم أنهم يأخذون دينهم وعلمهم وفقههم وعقائدهم من العيون الكدرة، يأخذون شيئا من العلوم الصافية، من العيون الصافية، ولكنهم يضيفون إليها أضعافا مضاعفة من العيون الكدرة القذرة. إننا نجد الكثير من مراجع الشيعة في أخريات أيامهم في جلساتهم الخاصة يظهرون ندمهم على ما فعلوه. بإمكاني أن أحكي لكم حكايات، وبعض الحكايات مثبت في الكتب والمصادر، ولكن من سوء توفيقهم لا يغيرون شيئا، فقط يتمتمون فيما بينهم وبين أنفسهم، أو يتحدثون لبعض خواصهم يظهرون ندمهم على أنهم انشغلوا بأمور لا علاقة لها بالدين، تركوا محمدا وآل محمد وذهبوا يركضون وراء النواصب كي يعبوا من تلك العيون الكدرة القذرة. وكثير من أصحاب العمائم يحفظون الكثير من هذه الحكايات. لم يكن البرنامج معدا لكي أحدثكم عن بعض هذه الوقائع، وإني وإن كنت قد ذكرت العديد منها ومن المصادر وبالوثائق، أنا لا أنقل لكم شيئا من دون الوثائق والمصادر. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، لكن هذا الأمر حقيقة. كثيرون من المراجع في أخريات أيام حياتهم يلتفتون إلى قذارتهم وإلى طفاستهم، ولكنهم لا يغيرون شيئا، تبقى كتبهم على حالها وتبقى قذاراتهم على حالها، وفي بعض الأحيان يمنعونهم أبناؤهم أصهارهم، يخافون على سمعة مرجعيتهم، وبالتالي ستذهب الأموال منهم، تتشوه سمعتهم، لأن أجواء النجف، أجواء الحوزة بشكل عام في النجف وغير النجف، نحن نتحدث عن المنهج النجفي، هذه الأجواء لا معنى فيها للدين ولا معنى فيها للتقوى، كل ما فيها سلطة دينية يريدون أن يصلوا إليها بأي ثمن. من جملة الأثمان يظهرون لكم الورع والتقوى أمام الناس كي يضحكوا على الناس بذلك، وإلا في الحقيقة لا يملكون أي شيء لا من الورع ولا من التقوى، عندهم الاستعداد أن يسفكوا الدماء ولقد سفكوا الدماء في السر وفي العلن عبر تأريخي هذه الحوزة المشؤومة منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا. وإلا ماذا يصنعون بالميليشيات؟ المرجعية الدينية ما شأنها والميليشيات؟ إنهم يعدون الميليشيات لإخافة الآخرين من الذين ينافسونهم أو من الذين يعترضون عليهم أو من السياسيين الذين يتوقعون منهم أن يفضحوا فسادهم. ما حاجتهم للميليشيات؟ ما حاجة المرجعيات الدينية للميليشيات؟ خصوصا مرجعية سيستاني ما حاجتها للميليشيا؟ الحكومة في خدمتها والناس في خدمتها وحتى السنة في خدمة السيستاني، الجميع راضون عن السيستاني، الأمريكان، الإسرائيليون، لأن الإسرائيليين رضاهم مقترن ومربوط برضا الأمريكان. الأمريكان راضون عن، الإسرائيليون راضون عن، السنة النواصب راضون عن، الشيعة يصنمونه ويضعونه تاجا على رؤوسهم، الحكومة في خدمته، ما حاجته إلى الميليشيا؟ إنهم أولاده يحتاجون إلى الميليشيا، وهو أيضا لإخافة الآخرين، لإرعاب الآخرين، لإسكات الآخرين الذين ينافسون ولده محمد رضا أو الذين يعترضون على هذا التوريث المرجعي أو الذين يرفضون عقائدهم وفكرهم من أمثالي أو من السياسيين الذين يرفضون تدخلهم وعبثهم ولعبهم في الشأن السياسي العراقي. وقد تكون النية في باطنهم، أنا لا أعرف هذا، قد تكون النية في باطنهم لحرب صاحب الأمر، لأنهم يخافون على أنفسهم من صاحب الأمر. فإن لم تكن هذه النية موجودة فإنها ستتأكد في الأيام القادمة إذا ما ظهر صاحب الأمر، إذا ما ظهر في عصرنا هذا، أو هو برنامج شيطاني إبليسي تمهيدي للمرجعيات القادمة كي تؤسس جيشا لنصرة السفياني ولحرب صاحب الأمر. وإلا كيف يخرجون لقتاله بين النجف وكربلاء؟ هل يخرجون هؤلاء الشياب العجزة بعمائمهم وبقوتهم المتهالكة؟ لابد من ميليشيا، لابد من قوة عسكرية تخرج لقتال صاحب الأمر، وهذه علامة قد تكون قريبة، قد تكون هذه العلامة مبشرة بقرب ظهوره، أنا لا أعلم ذلك، لكن عبر تأريخ هذه الحوزة الضالة منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا لم تتشكل ميليشيا بهذا الشكل. ربما كان في بعض الأوقات العشائر تأتي لتتحرك تحت سلطة المرجعية الدينية في النجف، لكن ميليشيا عسكرية ومخابرات وسائر التفاصيل الأخرى لم يتشكل هذا عبر تأريخ المرجعية في النجف وغير النجف. لماذا يشكلون هذه الميليشيا وهم يتوسعون في إمدادها بالسلاح وبالرجال الآن في الوقت الحاضر؟ يتوسعون في إمدادها بالسلاح والمال والرجال، لماذا؟ لإرعاب الآخرين، واستعدادا من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون لنصرة السفياني القادم إذا كان قادما في أيامنا هذه، أو ربما هذا تمهيد وتمرين حتى يكون الأمر اعتياديا، أنه من شأن المراجع أن يشكلوا ميليشيات، فحتى يبقى المراجع القادمون على نفس هذا المنهج يشكلون ميليشيات بدفع وتخطيط من البرنامج الإبليسي لمواجهة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وهي عدة يعدها إبليس حتى وإن لم يكن القائمون على علم بها، لكنه قادر على توجيههم لحرب الإمام الحجة في اللحظة المناسبة من خلال فتاوى نفس مراجع النجف الذين سيشعرون بالخطر حينما تصل الأخبار إليهم من أن الإمام الحجة قد حاسب المسؤولين عن أموال المسجد الحرام، وظهروا في وسائل الإعلام الروايات تقول من أن الإمام يأمرهم أن يقولوا للناس نحن سراق البيت الحرام، فهذا الأمر سيجري على سراق محمد وآل محمد، ولذلك يدخل الرعب إلى نفوسهم فيصدرون الفتاوى من أن هذا القادم ما هو بالحجة ابن الحسن، ويجمعون شيعة العراق يبايعون السفياني والميليشيا موجودة عندهم. هذه التفاصيل سأحدثكم عنها بالروايات بالمصادر في الحلقات القادمة، إنما عرضت شيئا منها على سبيل المثال والارتباط هذا بالموضوع الذي بين يدي. سأحدثكم بتفاصيل كثيرة وكثيرة جدا. الحديث كان عن القذارة والتقذر، وأقذر القذارة حدثنا عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، هذه القذارة بعينها. يقول: ومنهم، منهم من مراجع التقليد عند الشيعة وهم الأكثر لأن الممدوحين قلة. في بداية حديثه عن أصناف مراجع التقليد عند الشيعة قال: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. انتهينا. إذن المرضيون قلة، ومنهم وهم الكثرة في مقابل تلك القلة، ومنهم قوم نصاب، إنهم من نواصب الشيعة. الأحاديث التي مرت علينا في الحلقات المتقدمة من تناول عقيدة السيستاني وعقيدة المراجع الآخرين، أليست تلك العقائد رائحة النصب واضحة فيها؟ ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، يأخذون شيئا من العيون الصافية فيتوجهون به عند شيعتنا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. ومنهم قوم النصاب، وهم الأكثر في مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. أنا أقرأ عليكم من حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: الشيطان هو الذي نطق على ألسنة المراجع جميعا، الخوئي، محمد باقر الصادق، السيستاني والبقية، فوصفوا هذا الكتاب بأقبح الأوصاف. لماذا؟ لأن الأئمة كشفوا أسرار البرنامج الإبليسي الذي سينفذه مراجع الشيعة. ومن جملة ما حدثنا به إمامنا الصادق عن جانب من البرنامج الإبليسي الذي ينفذه مراجع الشيعة، إنهم المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة، واضح من سياق الحديث. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، لأنهم هم شيعة كما يقولون ويعيشون في الوسط الشيعي، فكيف يقدحون بالأئمة؟ في كتبهم، في دروسهم يكتبون القدح، أمام الشيعة لا يتحدثون، صم بكم عم. يرسلون الخطباء المعتوهين الكذابين. الناس تتصور أن ما يتحدث به هؤلاء الخطباء هو حديث المراجع. المراجع حديثهم في كتبهم يسيئون فيه إلى محمد وآل محمد، وقد قرأت عليكم كثيرا من ذلك، وهذا أدل دليل على أن الرواية تنطبق عليهم. الإمام هكذا يقول: ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل علني، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، عند أتباعهم. حتى هؤلاء الخطباء يعرفون مدى تقصير المراجع العقائدي، ولكنهم يتحدثون بشيء آخر بحسب الذي يرضي عامة الشيعة. المراجع كذابون والخطباء كذابون. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا من الشيعة، من تلامذتهم، من أبنائهم، أصهارهم، وكلائهم. وأنتم لاحظتم كيف أن السيستاني وإسحاق الفياض صديقه وأولاده محمد رضا ومحمد باقر يتسابقون في المناقصة العقائدية في الانتقاص من محمد وآل محمد ومن كتبهم ومن ألسنتهم. تقدم ذلك بالوثائق والحقائق. أتريدون أكثر من ذلك؟ ومنهم، وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، يأتون بها من النواصب أو من عند أنفسهم من هرائهم الشخصي، ويشككون في أحاديث أهل البيت، حديث أهل البيت يتركونه، مثل ما مر علينا تتذكرون في كتاب الإمام السيستاني أمة في رجل، في المقال الأول الذي كتبه أحد تلامذته وربما هو محمد رضا السيستاني ولده، لكن هذا لم يذكر، فهذا المقال كتبه أحد تلامذته ونقل لنا حكاية عن بعض فضلاء النجف، نقلها عن بعض أساتذة الحوزة في النجف، عن بعض الفضلاء في النجف، من أنهم تحدثوا مع الخوئي في مسألة تهيئة الأرضية للمرجع القادم. السند أحد تلامذة السيستاني لا نعرف اسمه، عن بعض أساتذة النجف الذين لا نعرف أسماءهم، عن بعض الفضلاء الذين لا نعرف أسماءهم، قالوا للخوئي في شأن المرجعية انتهى السند، وهو سند غريب جدا. أحاديث أهل البيت أسانيدها موجودة ومصادرها قديمة معروفة، يشككون في أسانيدها ثم يأتون إلى المتون الفصيحة البليغة التي ترتبط ارتباطا مفصليا بالسند يشككون فيها، ولكن في هذا الكتاب بعد ذكر هذا السند العجيب الغريب عن أحد تلامذة السيستاني الذي لا نعرف اسمه، عن بعض أساتذة النجف الذين لا نعرفهم من هم، عن بعض الفضلاء، وينتهي السند فكان اختيار السيستاني للمرجعية. من الذي اختاره؟ لا علاقة بين المتن والسند، هذه هي الأكاذيب. متون حديث أهل البيت ترتبط بالأسانيد، يضعفون المتون، يضعفون الأسانيد لأجل تدمير حديث أهل البيت، وأكاذيبهم يصنعونها لنا بهذه الطريقة، بسند لا نعرف أحدا من أفراد هذا السند، وبمتن لا يرتبط بالسند. وشيعة الحمير، حمير الشيعة يؤذيكم هذا، تلك هي الحقيقة. الشيعة الحمير يقرؤون هذا ويعتبرونه من حقائق الصدق، تلك هي أكاذيبهم التي يأتون بها من عند أنفسهم، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا أو المسلمون، استسلموا لهم، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، هم المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة. وهذا يدلك على أن هؤلاء هم الذين تقلدهم أكثر الشيعة، سيأتي هذا الكلام واضحا، لأن الإمام سيستثني شخصا واحدا حين يتحدث عن الشيعة الذين سيقيض لهم الله فقيها مؤمنا يأخذهم إلى جادة الصواب. هذا يدل على أن المراجع الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق هم المراجع الكبار، المرجع الأعلى، والذين يقاربونه، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. ما المراد من الضعفاء؟ أنهم ضعفاء في أبدانهم أو ضعفاء في جيوبهم، ضعفاء في عقيدتهم، لماذا صاروا ضعفاء في عقيدتهم؟ مراجع الشيعة توالوا عليهم من سنة 448 يضعفون عقيدتهم ويطعمونهم الخرء العقائدي، يطعمونهم النجاسة العقائدية، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. وهذا الوصف ينطبق على كل الشيعة، المستثنى شاذ، هذا ينطبق على كل الشيعة، فكل الشيعة قد أكلوا من هذا الخراء العقائدي ومن هذا الخرء المرجعي الذي يخرج من أفواههم ومن أقلامهم. ثم يقولون لنا إن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. هذا المداد أنجس من بول شمر بن ذي الجوشن، لأن هؤلاء أضر من شمر بن ذي الجوشن، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يزيد وجيشه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء، هؤلاء المراجع الناصبون، الإمام يصفهم بالنصب، الناصبون، إنهم نواصب الشيعة، المشبهون بأنهم لنا موالون، يضحكون على الشيعة، يشبهون عليهم، هم في كتبهم وفي دروسهم نصبهم واضح ظاهر، ولكنهم يضحكون على الشيعة من خلال الفضائيات ومن خلال الخطباء ومن خلال بعض الأمور التي يلبسون بها على الشيعة. الشيعة يتصورون أن المراجع يعتقدون بزيارة الأربعين، لا يعتقدون بها، ولا يعتقدون بأن العائلة جاءت إلى كربلاء في 20 من صفر. وهذا الموضوع تحدثت عنه في بداية حلقات هذا البرنامج. الشيعة يتصورون أن زيارة 40 التي يتحركون فيها مشيا إلى الحسين هي بفضل المرجعية، مضحكة هؤلاء الشيعة. المراجع لو أن الأمر بأيديهم لقضوا على هذه الزيارة. لا تصدقون كلامي، والله هذه هي الحقيقة في أصلها. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، وهم يحبون أعداء أهل البيت، وهذا يظهر في مجالسهم الخاصة. ماذا يفعلون هؤلاء الذين يظهرون للشيعة من أنهم يوالون أهل البيت ويعادون أعداءهم؟ والشيعة يتصورون أن هؤلاء المراجع يجلسون ليل نهار مع رسول الله وآل رسول الله، ويلتقون بصاحب الزمان متى ما يريدون، وهم أساسا يضحكون على هذه العقائد ويسخرون منها فيما بينهم. فماذا يفعل هؤلاء؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيقولون لهم من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، فيبطلون صلاتهم، والشيعة تصدق ذلك، ذكر علي يبطل الصلاة. ألا قبحكم الله وقبح وجوهكم الكريهة. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. الحقائق تطرح في قناة القمر، يمنعونهم عن أن يستمعوا، أن يشاهدوا برامج قناة القمر، يمنعونهم عن قصد الحق المصيب. الحق المصيب، حق مصيب، ليس لأنني أطرحه، لأنه
حق آل محمد، أنا ناقل، أنا وسيط في نقله. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، والشيعة الأكثر معهم. إذن هم المرجع الأعلى ومن معه في كل زمان، لا أتحدث عن زماننا هذا. إذن هم المراجع الكبار. لماذا؟ لأن الإمام بعد ذلك يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. الإمام يتحدث عن شخص واحد، ولو كان شخصا واحدا، لو كان الكلام يرتبط بالجمع الأكبر من الشيعة لما قال الإمام كلامه بهذه الطريقة، لتحدث مثلما تحدث عن أولئك المراجع الضلال. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. إنه يتحدث عن الأعم الأغلب من الشيعة، ثم ينقل كلامه إلى طريقة أخرى في الحديث: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. هناك ما تحدث من شيعتنا، تحدث عن الشيعة عموما، من هؤلاء العوام، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، هذا المرجع الذي هو أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ملبس كافر، أولئك المراجع ملبسون كفار، فماذا يصنع له؟ ولكنه يقيض له مؤمنا حتى لم يصفه فقيها مؤمنا، لأن الأمر يشير إلى أن الفقيه هذا ما هو بمعروف. لقد تحدث عن الفقهاء المعروفين ووصفهم بتلك الأوصاف من أنهم ملبسون كافرون. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم علي وتعظيم صاحب الأمر. ما تقدم من عقائد السيستاني، هل في ذلك تعظيم لعلي؟ من عقائد السيستاني وغير السيستاني، حينما يقول بنجاسة دم علي، حينما يقول من أن ذكر علي يبطل الصلاة، حينما يقول من أن خلافة علي وإمرته ليست محل ابتلاء في يومنا هذا، حينما يفتي الفتاوى ويساوي بين الذين يعتقدون بولاية علي والذين لا يعتقدون بولاية علي واقعا وظاهرا على مستوى العقيدة والعمل، فلم يجعل لولاية علي أي قيمة تميزها عن غيرها، حينما لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي، يعني جيبون أي مرجع هتلي سرسري ساقط مأبون مثل ما يتحدث عباس الخوئي ابن زعيم الحوزة العلمية، يتحدث عن مأبونين ملاط فيهم يصبحون مراجع، هذا حديث ابن المرجعية، ما هو حديثي، وهي حقيقة. أنا لا أريد أن أفتح الباب في هذا الموضوع الآن، ربما أتحدث عن في وقت آخر. حينما جعلوا الأنباء الثلاثة الكبرى بعيدة عن علي، وعلي يقول:
ولا لله من نبأ أعظم مني. والمراجع من الطوسي إلى السيستاني جعلوا كل شيء أعظم من علي. كل هذا عرضته بين أيديكم بالوثائق والحقائق. تتذكرون ماذا كتب محمد باقر الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة لمقلديه حينما جعل أصول الدين المرسل الرسول الرسالة، وحينما تحدث عن الرسالة تحدث بكل هراء من ميزات تلك الرسالة، إلى أن جعل ذكر الأئمة الميزة التاسعة، وبعدها تحدث عن الفقهاء والمجتهدين، وقدم كل هراء تحدث به جاء به من ثقافة سيد قطب. فأين جعل عليا؟ وأين قد وضع النبأ الأعظم هو وغيره؟ ما هي الحكاية واحدة عند الجميع؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. من تعظيم علي أن نذكره في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي، وأنه السر في قبول الصلاة، هذا من تعظيم علي. أما هؤلاء الذين يصدرون الفتاوى ويقولون من أن ذكر علي يبطل الصلاة، نعم إذا كان سهوا، نعم إذا كان عن جهل، طيح الله حظكم وحظ فتاواكم. هذا الكلام لا يختص به السيستاني، جميع مراجع النجف يتحدثون بهذه الطريقة من الأموات ومن الأحياء الآن، والذين سيأتون ما هم يشربون من نفس نئة القذارة ويأكلون من نفس وعاء الخرء الناصبي، ثم يتقيؤون به علينا في فتاوى وفي كتب وفي بحث خارج إلى غير ذلك من القذارة الناصبية. وهو مصداق لما قلته من أن حوزة النجف لا تنتج الفقاهة والفقهاء، إنما تنتج السفاهة والسفهاء، وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم علي وتعظيم الحجة ابن الحسن، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد هذا المرجع الأعلى الأسفل، ليس مهما بأي وصف يوصف، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله. ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر النجس، ملبس وكافر وأضر من شمر وحرملة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة، فهو ملعون في الدنيا معذب في الآخرة. من الذي يلعنه؟ الذي يلعنه صاحب الزمان لست أنا، ما قيمة لعني؟ اللعن المؤثر هو لعن صاحب الزمان، فصاحب الزمان يلعن نوابه، ماذا تقولون أنتم؟ هل هم نوابه أو لا؟ لماذا يلعنهم إذن؟ هذه الأوصاف بالله عليكم بمقدساتكم تنطبق على واقعنا الشيعي أو لا؟ الحقائق والوثائق التي عرضتها في الحلقات الماضية في هذا البرنامج أو في بقية البرامج، أليست تحدثنا بشكل واضح صريح وموثق أن هذه الرواية تنطبق على مراجع النجف بكل تفاصيلها؟ الذين نعاصرهم والذين ماتوا والذين سيأتون ما هم على نفس هذا المنهج القذر. الإمام الصادق يصفهم بأنهم أضر من شمر وحرملة. أية قذارة هذه؟ أية نجاسة هذه؟ ما أصفهم به من القذارة ومن الوسخ سيكون مدحا بالقياس إلى ما يقوله إمامنا الصادق من أنهم أضر من شمر وحرملة. هؤلاء أضر من شمر وحرملة حينما نصفهم بالقذارة ونصف منهجهم بالمنهج القذر، ذلك مدح عظيم لهم. شمر، هل هناك من كلام أستطيع أن أورده في وصفه؟ اللغة عاجزة. وهؤلاء أضر من شمر، فكم هو مقدار قذارتهم؟ عرفتم الآن لماذا أصفوا المنهج النجفي بالمنهج القذر؟ لماذا أصفوا منهج مراجع المنهج النجفي بالمنهج القذر وبالقذارة؟ هذا هو منطق العترة الطاهرة، هذا منطق الكتاب الكريم ومنطق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كان هذا لا يعجبكم طقوا رأسكم بالحائط، أضربكم طوب. هذا هو منطق الكتاب والعترة. تذكروا دائما من أن التطعيم مجاني وبالاختيار على هذه الشاشة كي تتخلصوا من كل تلك القذارات. تطعيمكم المجاني هنا على شاشة القمر. للحديث بقية وصلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.